أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخذنا فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام، الآن نأتي إلى فصاحة المتكلم. فيقول: هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. ما هي الملكة؟ والملكة كيفية راسخة في النفس، مثل العدالة. العدالة يعني البعض يعرف العدالة على أساس أن العدالة هي فعل الواجبات وترك المحرمات. البعض يقول لا، هي ملكة ينتج منها فعل الواجبات وترك المحرمات. يعني العدالة صفة قلبية لا صفة خارجية، مو أنه مترتب أنه الإنسان الذي يفعل الواجبات يترك المحرمات. نعم، هي علامة على أن عنده عدالة، ولكن النظر إلى هذه الصفة القلبية أنها موجودة في الإنسان أو لا. أنت الإنسان قد يقوم بكثير من الأعمال، أنت تعرف نفسك عادل أو لست بعادل إذا هذه الملكة موجودة عندك. فإذا ملكة يعني صفة راسخة في النفس، في مقابل، خلت بالمنطق، في مقابل شنو؟ الصفة التي تزول بسرعة. الملكة في مقابل، أعطنا الاصطلاح المصطلح، الملكة صفة راسخة لا تزول بسرعة أو بطيئة الزوال. شنو اللي عندنا سريعة الزوال في أول المنطق؟ الحال صفة نفسانية سريعة الزوال، والملكة صفة نفسانية بطيئة الزوال. سريعة الزوال مثل حمرة الخجل اللي مر في المنطق عندكم، وصفرة المرض مثلا، أو حمرة الخجل، إنسان من يخجل تصير عنده صفة يسمونها حال، يعني تزول بسرعة. ففي قولنا يقتدر، ملكة يقتدر، إشعار بأنه يسمى فصيحا إذا وجد فيه تلك الملكة، سواء وجد التعبير أو وجد التعبير أم لم يوجد. إذن عند القدرة على ذلك، مثل الإنسان الذي يدرس النحو قد يخطئ في الكلام، لكن هذا ما يعني أن ما عند الملكة، الملكة موجودة عنده. هذا ما يعني أحيانا قد يخطئ في في أنه الرفع إذا كان مثلا الآن في خطبة مثلا إنسان يتكلم، يمكن عند بعض الأخطاء النحوية موردين، هذا ما يأثر على أن الملكة غير موجودة فيه. نعم، لو يصير في أنه يتكلم 5 دقائق 30 غلطة، هذا ما عند الملكة. فإذا هي ملكة تعطي الإنسان القدرة، مثل ما مر في المنطق أنه المنطق أيضا عملية التفكير ملكة عند الإنسان. نعم، قد يخطئ أحيانا في التطبيق، في الاستنتاج، في ترتيب المقدمات وأخذ النتيجة، لكن هذا ما يعني أن ما عنده ملكة التفكير الصحيح. فإذا هي ملكة يقتدر عند القدرة، لكن أحيانا قد يخطئ بعدم الاستعمال الصحيح لمثل هذه الملكة. فملكة الآن قد في الخارج ما يمارس، إنسان ساكت، لكن عنده ملكة التكلم وعدم الخطأ، عنده ملكة النحو، عنده ملكة الفصاحة موجودة عنده، لكن ما قاعد يمارس، ما قاعد يتكلم. سواء وجد التعبير أم لم يوجد، فملكة يقتدر عند القدرة بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. وقلنا بلفظ فصيح ليعم المفرد والمركب، يعني ما قال بمفرد فصيح ولا بمركب فصيح، وإنما قال بلفظ حتى يصدق على المفرد وعلى المركب. فقد هذا الإنسان اللي عنده الفصاحة يتكلم كلمة واحدة، كلمة فصيحة، وقد يأتي بجملة فصيحة، يعني الجملة بشرط التعريف الذي مر سابقا في فصاحة الكلام، مرة مفرد متكلم ومرة كلام مفرد الفصيح ومرة كلام فصيح اللي مركب من مفردات. أما المركب فظاهر، ظاهر الفصاحة فيه. أما المركب فالفصاحة ظاهرة فيه، أنه جملة وعندنا شيء يسمى بفصاحة الكلام. وأما المفرد فكما تقول عند التعداد دار غلام جارية ثوب بساط، هذه الكلمات مفردات، مفردات فصيحة. بعد المرة يكون يتكلم على نحو المفرد تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة، يعني تتكلم كلمات مو هي ليست عبارة عن جملة. نعم مرة تنطق بجملة، الجملة تكون فصيحة بالشرط الذي مر سابقا في فصاحة الكلام، ومرة تنطق بكلمات بمفردات فصيحة. لذلك قال لفظ فصيح حتى يشمل المفرد والمركب. الآن يأتي إلى البلاغة، انتهينا من الفصاحة، فصاحة الكلام وفصاحة المتكلم. نعم نعم، كلمة دار فصيحة أو لا؟ ليش؟ حين قاعد أنت بالغرفة، طاولة كرسي وكذا، مثلا محارم ورق مسجلة، قاعد تعدد، بينهم رابط أنه قاعد تعدد شيء موجود في مكان ما، شو الإشكال راح يصير؟ المقصود عن المقصود أحيانا بكلام، بكلام وأحيانا بمفرد، تعبر بمفرد. الآن أقول لك عدد ما يوجد في هذه الغرفة، تعدد، وتعدد كرسي طاولة كذا، قاعد تعدد الشيء، تبي تركبها بجملة؟ نعم قد تقدر مبتدأ، تقدر خبر، ما لنا شغل بالتقديرات. الآن قاعد تعدد، الآن لما تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة، قاعد تعدد أرقام، ماكو مو واحد واثنان وثلاثة حتى دول عطف. فإذن هي مفردات تنطق بها، فالمفردات لابد أن تكون فصيحة. الآن يأتي إلى البلاغة بعد الانتهاء من فصاحة الكلمة، فصاحة الكلام وفصاحة المتكلم. الآن يأتي إلى البلاغة، وعندنا بلاغة، عندنا بلاغة الكلمة ما في، فإذن بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم. ما معنى بلاغة الكلام؟ متى يكون الكلام بليغا؟ وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، لأن الكلام لا يكون بليغا إذا لم يكن فصيحا، يعني الكلمات المفردات تكون مفردات فصيحة. فمطابقة الكلام لمقتضى الحال، ما معنى الحال؟ الحال الواقع، لا مو الواقع، الحال هو الأمر الداعي للمتكلم. يعني ما الذي دعاك لهذا الكلام؟ أكو شيء يدعوك، أكو دافع لهذا الكلام، فالآن لما تتكلم أكو هدف عندك. فإذا هذا الداعي للمتكلم لأن يتكلم هو الحال، هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدي به أصل المراد خصوصية ما، وهذه الخصوصية مقتضى الحال أو اعتبار المناسب. نأتي مرة ثانية عيد أنه نسأل ما هو الحال؟ هو الأمر الداعي الذي يدعوك للكلام. ما هو مقتضى الحال؟ أكو خصوصية، أنت حينما تتكلم بكلام هناك تستعمل شيء، كلمات مثلا مناسبة مع الأمر الداعي، هذا اعتبار هذه الخصوصية أسميها مقتضى الحال، اللي يسمونها لكل مقام مقال، مقتضى الحال أو مقتضى المقام. فإذا أنت الآن في مقام معين نقول ما الذي يقتضي هذا المقام؟ يطلب منك شيء معين، هذا الشيء المعين اللي يكون على أساس مقتضى المقام، لذلك يقال لكل مقام مقال. الآن مع الطفل حينما تريد أن تتكلم مو مثل مع الكبير، هناك أمر داعي للتحدث مع الطفل وهناك أمر داعي للتحدث مع الإنسان الكبير. ما الذي يقتضيه الحال في التكلم مع الطفل؟ بعد ما تجيب له كلمات صعبة، استعمل بطريقة معينة سهلة معه. لا، الآن بالحوزة أنت تستعمل مصطلحات معينة، فالذي يقتضيه الحال مع الطفل يختلف ما يقتضيه الحال مع طالب الحوزة. فإذن الحال التعريف لابد تعرفونه مع شرح التعريف. تدرون بعد طريقتنا ما معنى اشرح العبارات التالية أو ما معنى المصطلح التالي. فإذا الحال هو الأمر الداعي، ومقتضى الحال ما يقتضيه، أنه يقتضي هذا الحال أو هذه الحال طريقة معينة في الكلام، استخدام كلمات معينة
ما يناسب الكلام،
ما يناسب الحال، الكلام الذي يناسب الحال. الحال هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به أصل المراد، أو يؤدي به أصل المراد خصوصية ما، وهذه الخصوصية مقتضى الحال أو اعتبار المناسب، ما يناسب الحال، ما يناسب المقام. أعطنا أمثلة. مثلا كون المخاطب منكرا للحكم هو حال، حين قاعد تتكلم مع شخص أنكر عليك شيء معين، الحال هو أمر الأمر الداعي، الآن تريد أن تتكلم مع هذا الذي ينكر، ما هو مقتضى الحال؟ أن تستعمل التوكيد في كلامك. الأمر الداعي أنه كلام، أنك تتكلم مع مخاطب منكر، ما هو مقتضى الحال؟ أن تستعمل في كلماتك تأكيدات حتى تأكد الموضوع. مثلا كون المخاطب منكرا للحكم حال يقتضي تأكيد الحكم، والتأكيد هو مقتضى الحال. الحال وجود المخاطب المنكر، مقتضى الحال استعمال التأكيد في الكلام. فتقول مثلا إن زيدا في الدار، تستعمل إن للتوكيد، تستعمل إن للتوكيد. فإذا وجود المخاطب المنكر حال، ما الذي يقتضيه؟ استعمال التأكيد في الكلام. فرقنا الآن بين حال ومقتضى الحال، أكو فرق بينهم. مؤكدا بأن كلام مطابق لمقتضى الحال، هذا المثال الأول. المثال الثاني، أو كون المخاطب ذكيا حال يقتضي إيجاز العبارة. إنسان ذكي أمامك ما يحتاج يتفصل. شوف الناس أيضا في الاستيعاب يختلفون، واحد تعطيه جملة تكررها مرتين ثلاثة يلا يستوعب. مثلا شخص مرة واحدة يستوعب، مرة تقول كلمة هو يعرف بقية الجملة، وهذا واقع حال موجود. طبعا عندنا في الرواية هم تبين أن هذا الاختلاف بين الناس، أنه متى ركب فيه العقل، ركب العقل مثلا في بطن أمه هذا ذكي بعد، أو أنه ركب العقل له بعدين. شوف شخص شوفه قد يكون عمره 50-60 سنة ما يفتهم وما يفهم، يعني أنه ما يستوعب، يعني تكرر عليه تكرر ما يستوعب. هذا أنه العقل المركب به مثلا بعد البلوغ أو لمن بلغ بعد 50 سنة للحين ما عنده عقل. العقل مو أنه جنون، لا، يعني عدم الاستيعاب. فذكاء المخاطب حال ومقام، الآن هاي مرادف، الحال والمقام مرادف، اللي يسمونه العطف التفسيري. واو، الواو واو تفسيرية، تقول حال أو تقول مقام. ما الذي يقتضيه؟ ذكاء المخاطب حال ومقام، ما الذي يقتضيه؟ إيجاز العبارة. عباراتك تكون عبارات قليلة ما يحتاج تفصل كثير، يعني تتكلم صاحبك تقول لك خلاص فهمت ايش تبي، ما يحتاج تكمل، يعني فهمت ايش تبي، وضح عنده شنو تبي المراد. والإيجاز مقتضى الحال، وكلامنا الموجز كلام مطابق لمقتضى الحال. فصار عندي حال ومقتضى الحال والكلام المطابق لمقتضى الحال. فعندك الحال أو المقام يتطلب منك شيء معين، ما الذي يقتضيه هذا المقام؟ إيجاز العبارة، تفصيل العبارة، أشياء أخرى، تأكيدات مثلا تستعملها. إذن هذا ما يقتضيه الحال، وحينما تستعمله تنشئ كلاما على أساس مقتضى الحال، فيكون كلاما مطابقا لمقتضى الحال. ومقتضى الحال مختلف لأن مقامات الكلام متفاوتة، إذا اعتبار اللائق بهذا المقام يغاير الاعتبار اللائق بذلك المقام الآخر، وهذا عين تفاوت مقتضيات الأحوال، لأن التفاوت بين الحال والمقام إنما هو بحسب الاعتبار. أنت تعتبر أن الحال الآن يتطلب مني التأكيد، أشوف المخاطب منكر، أنت تعتبر ذلك، وهو أنه يتوهم في الحال كونه زمانا مناسبا لورود الكلام فيه، وفي المقام كونه محلا له. إذن مرة استعمل الحال باعتبار الزمان، ومرة استعمل المقام باعتبار المحل، والمؤدى واحد، النتيجة واحدة، الزمان الذي يقتضي أن أتكلم بهذا الكلام أو المحل الذي يقتضي أن أتكلم بهذا الكلام، النتيجة واحدة. نعم، وأن اختلف النظر من حيث الزمان أو من حيث المكان والمحل، النتيجة واحدة ما تختلف. إذن نستعمل الحال من حيث الزمان إذا استعملنا الكلمة، ونستعمل المقام من حيث المحل والمكان. يعني الآن زمان الكلام بهذا الكلام أو الزمان المناسب للكلام أو المحل المناسب للكلام، والنتيجة واحدة، أنك تستعمل كلام على أساس مقتضى الحال أو مقتضى المقام. واضح الفرق بين المقام والحال؟ الحال من حيث الزمان، والمقام من حيث المحل والمكان، لكن النتيجة واحدة. ممكن تقول مطابقة الكلام لمقتضى الحال إذا قاعد طالع الزمان المناسب، أو لمقتضى المقام قاعد تطالع المكان المناسب، المحل المناسب، المحل المناسب للكلام. نعم نعم، قالك تختلف في مقام واحد، أنت تستعمل أشياء معينة لأنك أنت قاعد تتصور أن الكلام الأفضل هنا الآن هذا. الشخص الثاني يقول لا تستعمل مع هذا الأسلوب، استعمل أسلوب ثاني، هو يقدر. فمقام كل من التنكير، استعمال النكرة، والإطلاق عدم التقييد، والتقديم في مقابل التأخير، والذكر، يباين مقام خلاف كل منها. ارجع إلى الهامش، المقابل مقابل التنكير التعريف، ومقابل الإطلاق التقييد، مقابل التقديم التأخير، ومقابل الذكر الحذف. إذن مقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين ويختلف عن مقام خلاف كل منها، يعني ما يقابل هذه الأمور الأربعة. فأحيانا يحتاج تستعمل النكرة، وأحيانا الحال يقتضي منك استعمال معرفة، وقد لا إطلاق، وقد تقييد، وقد يكون تعريف أو تقديم أو تأخير أو ذكر أو حذف، على حسب الحال والمقام اللي أنت موجود فيه. مثلا الآن إنسان شخص بالشارع يسرق منك شيء، ما تقول هذا لص أتى وسرق مني وكذا، لا تقول لص أو النجدة، كلمة واحدة تبعد مستعيل، ما تبي تفصل. شخص أتى وأخذ مني المال وإس وهو لص، بعد ذاك انحاش انتهى. إذن الحال والمقام يقتضي منك الإيجاز، تقول لص يعني هذا لص، مبتدأ وخبر، والمبتدأ محذوف. ومقام الوصل يباين مقام الفصل، أحيانا تستعمل واو عاطفة، وأحيانا تستعمل حروف عطف، أحيانا ما تستعمل حروف عطف. الفصل وصل رح يأتي بعدين. ومقام الإيجاز الاختصار يباين مقام الإطناب والتفصيل والمساواة. المقام يطلب منك مثلا خمس كلمات، أنت تأتي بعشر كلمات، هذا إطناب، أو تأتي بأقل، هذا إيجاز، أو تأتي بمساوي، يعني ما يساوي الخمس كلمات، ما تأتي بأكثر ولا أقل من ذلك. فإذا إيجاز وإطناب ومساواة. ولكل كلمة مع كلمة أخرى مصاحبة لها مقام، ليس لتلك الكلمة مع ما يشارك تلك المصاحبة في أصل المعنى.
قد تستعمل كلمة مع هذه الكلمة ما تستعمل الكلمة الثانية. قل جاء أسد، بعد ما تقول جاء غضنفر ليس سبع، قد يكون غضنفر الشخص اللي أمامك الآن الطفل، لو تقول جاء غضنفر ما يدري شنو غضنفر، لكن لو قلت جاء أسد نذهب لنرى الأسد في حديقة الحيوان يفهم، قل لنرى الغضنفر في غضنفر شنو ما يدري شنو غضنفر. إذن مقام أنه مع الطفل تستعمل الكلمات البسيطة التي يعرف معناها. مثلا الفعل الذي قصد اقترانه بالشرط له مع إن مقام ليس له مع إذا. إن أشرقت الشمس فالنهار موجود، إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود. أكو اختلاف بين الجملتين أو لا؟ قل نعم يوجد اختلاف. تقول إن جاء الطالب مثلا أفعل كذا، أو تقول إذا جاء الطالب أفعل كذا. أكو فرق بين استعمال إذا وإن، رح يأتي فيما بعد. في الاستعمال يوجد فرق بين إن وإذا، وإن كان إذا أداة شرط وإن أداة شرط، لكن يوجد اختلاف في المعنى. طبعا الإنسان العامي ما يعرف الاختلاف، أنت كطالب حوزة تدرس هذه الأمور تبين عندك الفروقات بين الحروف، ولكل حرف معنى، لذلك الحروف تسمى بحروف المعاني. مع إن مقام ليس له مع إذا، وكذا لكل من أدوات الشرط مع الماضي مقام ليس له مع المضارع. مرة تقول إذا جاء، ومرة تقول إذا يجيء، هناك اختلاف بالمعنى بين استعمال الفعل الماضي مع أداة الشرط أو استعمال الفعل المضارع مع أداة الشرط. أكو اختلاف، يأتي هذا فيما بعد في بيان الفرق بينهما. وعلى هذا القياس، أنا على هذا القياس استعمال كلمة مع كلمة أخرى، وارتفاع شأن الكلام الفصيح في الحسن والقبول بمطابقته لاعتبار المناسب، أنه يكون في قمة البلاغة، في قمة البلاغة، أنه هو المناسب هو الأنسب، وانحطاطه معطوف على ارتفاع، وانحطاطه بعدم مطابقته لاعتبار المناسب والمراد باعتبار المناسب الأمر الذي اعتبره المتكلم مناسبا بحسب السليقة أو بحسب تتبع تراكيب البلغاء. الإنسان يسير على نهج بلاغة أمير المؤمنين عليه السلام، وذاك الكاتب يقول حفظت 40 خطبة من خطب الأصلع بعد ما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، فصار إنسانا بليغا. ما أدري من هو ابن العميد، ما أدري فلان أو فلان، ما أدري من هو، عبد الحميد الكاتب، ما أدري أحدهم، حفظت 40 خطبة. فاللي يحفظ هذه الخطب أو أنه بحسب السليقة في اللغة العربية أنه بطريقة معينة الكلام يكون بليغا، فتقدر تتعلم من كلمات البلغاء أنه كيفية استعمال الكلام فتستعمل، صير إنسان بليغ. ثم يأتي إلى ذكر الطرفان لبلاغة الكلام. الآن قال الارتفاع والانحطاط، الارتفاع أو الانحطاط، يعني يكون في أعلى قمة من قمم البلاغة أو أدنى حد من حد البلاغة إلى أن يصل إلى مثل أصوات الحيوانات كما يقول هو في الكتاب. ولبلاغة الكلام طرفان، أحدهما أعلى وما يقرب منه، يعني من الأعلى في قمة البلاغة أو قريب من قمة البلاغة، وكلاهما حد الإعجاز. لدون كلام الخالق فوق كلام المخلوقين كما نقول، كلام الخالق هو أعلى، كلام النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام أنه دون مرتبة كلام الخالق، وهو أن يرتقي الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته. بعد ما يقدرون أن تقول ائتني بخطبة مثل خطب أمير المؤمنين عليه السلام، صعب. ثانيهما أسفل، وهو ما لو غير الكلام عنه، عن هذا الأسفل، إلى ما دونه التحق الكلام عند البلغاء بأصوات الحيوانات، يعني أدنى حد من البلاغة، من تنزل درجة عنه بعد صار مثل أصوات الحيوانات التي تصدر عن محلها بحسب ما يتفق. شوفوا الإنسان يخربط بالكلام، يعني كل أشخاص ما يتكلمون من أجل الكلام، ومن كثر كلامه كثر خطأه أو غلطه كما في الرواية. شوف أنه يتكلم يخربط بالكلام من غير اعتبار اللطائف والخواص الزائدة على أصل المراد. محل الأصوات هاي مثل الحيوانات التي هي محل الأصوات، يعني مكان الصوت، إصدار الصوت، مو مخارج، محل، يعني محل نفس الحيوانات تصير محل الأصوات.
الشيخ لما يقول تعليم أسفل وهو ما لو غير الكلام عنه إلى ما دون انتحق الكلام عند البلغاء، هي البلغاء هم يحكمون أن الكلام هذا
يعني الكلام ما في بلاغة. الإنسان العادي ما يعرف أنه كلام بليغ غير بليغ، وإن كان يستعمله هو، يعني الآن الإنسان قد ما درس بلاغة، لكن في الاستعمال قاعد يستعمل البلاغة. لما يأتي يأكد، لما يقسم والله العظيم، ليش هو ليش يقسم؟ لأن عنده احتمال أنك ما تصدقه، فالحال أنه عدم تصديق المخاطب ماذا يقتضيه؟ أن يأتي بالقسم، وقاعد يستعمل. لو تسأله يقول ما أنا كذي أستعمل، فإذن هو الناس قاعد يستعملون البلاغة، لكن قد ما يكون عندهم دقة في الاستعمال، لكن في بعض الموارد قاعد يستعملون الآن. حتى الأطفال من يتكلمون والله العظيم مثلا
مو
منتبه، وليش يبي يقسم؟ ليش يقسم؟ لأن الحال يقتضي أن ذاك الطرف ما قاعد يصنع. بحسب ما يتفق، هذا من غير اعتبار جار ومجرور متعلق بشنو، لازم نجد المتعلق حتى يتبين المعنى. وهو ما لو غير الكلام عنه إلى ما دونه التحق الكلام عند البلغاء بأصوات الحيوانات التي تصدر عن محلها بحسب ما يتفق، من غير اعتبار اللطائف. لو نقول بحسب ما يتفق ومن غير اعتبار اللطائف، ما يكون الجملة أوضح اللي حطينا الواو؟ فتقدر تحط بعد ما يتفق حط فاصلة حتى يبين أنه جملة مختلفة تتمه، أو حط ومن غير اعتبار بحسب ما يتفق ومن غير اعتبار اللطائف والخواص الزائدة على أصل المراد. على كل هم شوفوا بالبيت أنه يتناسب نحط الواو أنه يرجع إلى شيء سابق، تصدر من غير اعتبار، ممكن انه نقول ممكن، والمعنى قد يكون نفس المعنى ما يختلف. وبينهما مراتب كثيرة، الآن بين الأعلى والأسفل مراتب، وبينهما مراتب كثيرة بعضها أعلى من بعض بحسب تفاوت المقامات ورعاية الاعتبارات والبعد من أسباب الإخلال بالفصاحة. إذن بين الأعلى والأسفل هناك مراتب على حسب المقامات والاستعمال المناسب لهذه المقامات. ثم يقول: ويتبع بلاغة الكلام وجوها أخر سوى المطابقة والفصاحة تورث الكلام حسنا، وهذه الوجوه تسمى بالمحسنات البديعية. الشدة على السين مو على النون، المحسنات الشدة على السين البديعية، ويتشكل منها الفن الثالث وهو علم البديع. فعندنا علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. يعني علم البديع يعني هناك محسنات بديعية راح يأتي في آخر الكتاب. بلاغة المتكلم، أخذنا بلاغة الكلام هي مقتضى الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. راح يجيك اشرح هذه العبارة نفس التعريف أو اشرح التعريف التالي، لابد تتمرن على الكتابة انك تكتب هذا التعريف. بلاغة المتكلم هي ملكة يقتدر بها أو يقتدر بها على تأليف كلام بليغ. فإذا كان عند هذه الملكة بتأليف الكلام البليغ فهو متكلم بليغ. فعلم مما تقدم أن كل بليغ كلاما أو متكلما فصيح، لأن الفصاحة قيد في بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم، لأن الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة مطلقا ولا عكس، أي ليس كل فصيح بليغا، فقد يكون فصيحا ولا يكون بليغا، وقد يكون فصيحا ويكون بليغا. جيم انحصار علم البلاغة في المعاني والبيان دون البديع. والبعض يقول لا، حتى البديع داخل في البلاغة. البعض علم البديع يخرج خارج البلاغة، صار شيء إضافي. والبعض يقول لا، حتى البديع مو فقط علمين في البلاغة، المعاني علم المعاني وعلم البيان، حتى علم البديع. البعض يقول لا، علم البديع خارج ليس من علم البلاغة. نعم هو مضاف عليه ولكن ليس داخلا فيه. وضع علم المعاني للاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. إذن نحتاج علم المعاني حتى لا تخطئ في تأدية المعنى المراد، لأن المعنى موجود في ذهن المتكلم يريد أن يترجم هذه المعاني الذهنية إلى ألفاظ، فلابد أن يستعمل ألفاظ متناسبة مع المعاني الموجودة في الذهن. هذه القدرة على ترجمة المعاني إلى ألفاظ حتى السامع لا يفهم المعنى الخطأ منك، وإنما تريد أن تنقل ما يوجد في ذهنك إلى ذهن السامع عن طريق بواسطة الألفاظ. فوضع علم المعاني حتى لا تخطئ في التعبير. ووضع علم البيان للاحتراز عن التعقيد المعنوي، التعقيد في عالم المعاني اللي مر سابقا في تعريف التعقيد المعنوي، وهو كون الكلام معقدا أي لا يكون ظاهر الدلالة على المراد لخلل واقع في انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني لإيراد اللوازم البعيدة الخافية على السامع. وسموا هذين العلمين علم البلاغة لمكان مزيد اختصاص لهما بالبلاغة، وإن كانت البلاغة تتوقف على غيرهما من العلوم، لأن الفصاحة جزء للبلاغة. نعم البلاغة تتوقف على الفصاحة، ونحتاج لتحصيل الفصاحة إلى علمين وحس حتى إنسان يكون فصيح، تحتاج إلى متن اللغة، يكون عنده اطلاع على الكلمات في اللغة، أنه الكلمات ضمن الكلمات اللغة العربية أو لا، لتمييز السالم من الغرابة عن غيره. ثانيا يحتاج إلى علم الصرف، إذن يحتاج إلى معرفة معاني الكلمات، ويحتاج إلى معرفة علم الصرف لئلا تكون الكلمة مخالفا للقياس الصرفي. طبعا الإنسان العربي قد ما يحتاج 100% إلى دراسة الصرف، لأنه ماشي على السليقة اللي موجودة عنده، وكذلك الإنسان الغير العربي اللي يعيش في مجتمعات عربية يكتسب اللغة. وثالثا الحس السليم لدرك تنافر الكلمة والكلام، اللي مر سابقا في تعريف التنافر، اللي قال هناك يحتاج إلى الذوق، إلى الذوق العربي. في سؤال؟ حاولوا هذه الأسئلة والتمارين تحلونها في البيت، لأنه قد بعض الأسئلة في الامتحان أيد من الكتاب، بعض الأسئلة من الكتاب، فحلوا هذه الأسئلة. الفن الأول علم المعاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.